الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو 5 من كتاب اللباس. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكبر. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حاء وأخبرنا هناد عن ابن السريع عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغر، وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في نسخة عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أخرجه مسلم وعند ابن ماجه وأحمد. فيه أن الكبر صفة من صفات الله عز وجل، والعظمة صفة من صفات الله عز وجل، وهو أهل لهما لأنه سبحانه وتعالى العظيم الكبير الكامل من كل وجه، بينما المخلوق إذا اتصف بالكفر فهذا دليل على خسته وضعفه، لأنه مخلوق ضعيف، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. لماذا يتكبر؟ ولماذا يتعالى؟ ولماذا يتعاظم؟ بماذا يتكبر؟ هو كغيره من الناس، خلقه الله يحتاج إلى غيره. إن كان من أهل الفضائل فالله الذي أعطاه الفضيلة، لماذا يتعالى بها؟ وإن كان من أهل الردائل فهو دليل حقير، لماذا يترفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وهذا دليل على أن الكبر تعاظم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله توعد عليهما بالنار. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، علقمة عن عبد الله علقمة بن قيس، وعلقمة عن عمر علقمة بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن يكون أراد به كبر الكفر والشرك، ألا ترى أنه قد قابله في نقيضه بالإيمان؟ والوجه الآخر أن الله سبحانه إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبر حتى يدخلها بلا كبر ولا غل في قلبه، كقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة، وفي نسخة خردل من إيمان، فيه عظيم شأن الإيمان، وأن صاحبه لا يكون من أهل النيران المخلد فيها ولو كان من أصحاب المعاصي والإجرام ما لم يكن مشركا منددا. خرجه مسلم عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: رواه القسملي عن الأعمش مثله. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما تراه. وفي نسخة: ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، يعني حتى في النعل ما أحب أن يفوقني ويظهر علي في ذلك. أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، الكبر ما هو اللبس الجميل، ولا هو المركب الجميل الفاره، ولا هو البيت الواسع. هذه أمور الأصل فيها أنها مباحة ما لم يتطاول بها الإنسان على الغير، ولكن الكبر من بطر الحق، يعني أهمله وضيعه وتركه، وغمط الناس الاحتقار للناس، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. خرجه الترمذي وهو عند أحمد، وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وهو عند أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: باب في قدر موضع الإزار. قال أبو السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة قال: سألت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه عن الإزار، فقال: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم، وفي رواية المؤمن، إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. خرجه البخاري ومسلم مختصرا، وعند ابن ماجه وأحمد ومالك. قوله: إزارة المسلم، وفي نسخة: المؤمن، إلى نصف الساق لا يرفع إلى الركبتين، حتى إذا سجد أو جلس بدت عورته، ولا يخفض إلى ما دون الكعبين، فإن هذا ليس من لباس أهل التواضع وأهل الاستقامة، فإن كان ولا بد يريد إبطالته فإلى الكعبين لا ينزل فوقهما. قال: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، أي صاحبه متوعد بالنار. ثم جاء وعيد آخر: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، دليل على أن التعالي في اللباس من الكبائر. فعندنا جائز، عندنا سنة ومستحب إلى نصف الساق، وعندنا جائز بلا كراهة إلى فوق الكعبين، وعندنا محرم إلى ما دون الكعبين. قال رحمه الله بسنة المتصل: حدثنا الناد بن السري قال أخبرنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، جر منه شيئا خيلاء لم ينظر الله إليهم القيامة. خرجه النسائي بن ماجه، وفي سنده عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف. قال رحمه الله أبو السند المتصل: حدثنا هنال قال حدثنا المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. خرجه أحمد، يعني ما قال في الإزار أن الإسبال فيه حرام، فالقميص كذلك الإسبال فيه حرام. قال رحمه الله أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه في نسخ قدميه، ويرفع من مؤخره. قلت: لما تأتزر هذه الإزارة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها، يعني أنه يأتزر ويرفع كما نقول نحن يلوي أو يحمش، بعضهم يقولون، بحيث يرفع الإزار ولا يبقى متدليا مسبلا. قال الشارح: قد تكلم الناس بمعنى هذا الحديث بأنواع الكلام لا يطمئن به قلب، وهذا الذي قلت به هو من أحسن المعاني، ورضي به شيخنا حسين بن محسن اليماني، وإليه جنح الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة، والله أعلم. يقول: يلبس إزاره على الهيئة التي رأيتها مني، بأن يكون طرفه الأسفل من مقدمه على ظهر قدمه، ومن جهة مؤخره مرفوعا بحيث لا يبلغ الكعبين. والحديث يدل على الاعتذار بهذه الآية ليس بداخل في الإسباء المحرم. قال رحمه الله: باب في لباس النساء. يعني يختلف عن لباس الرجال في الهيئة، وفيما يجوز إسباله وما لا يجوز إسباله ونحو ذلك. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أخرجه البخاري وعند الترمذي وابن ماجه. وكم هم في هذا الزمان الذين تشبهوا من الرجال بالنساء، وتشبهت من النساء بالرجال، بل وصل الحال ببعضهم أنه يقلب نفسه من ذكر إلى أنثى ويعمل له آلة أنثى، نعوذ بالله من قلة الدين وقلة العقل وقلة المروءة. هذا لا دين ولا عقل ولا مروءة ولا فطرة سليمة أن يرضى بنفسه أن يعود من ذكر محبوب مرغوب فيه في الجاهلية والإسلام إلى أنثى، امرأة محتقرة في الجاهلية وأعطى الإسلام حقها الذي هو لها. لكن مع ذلك لو خير أحدهم بين أن يكون أنثى أو يكون ذكر لاختار الذكورة. ثم يأتي هذا الذي قد ميزه الله يعمل له عملية جراحية، يجعلون له فرج امرأة ويعملون له إبر حتى تكبر يكبر الثديان، ويعمل له حامورة في يعني شفتيه. المهم يرجع أنثى حتى صوته يجلب له الهرمونات التي تؤدي إلى جعله رقيقا كصوت المرأة. وقد وقع هذا حتى في بعض البلاد الإسلامية، عملوا هذه العمليات السيئة فضلا عن البلاد الكفرية. فأسألكم بالله، هذا يعني يعتبر من أشد التشبه، لم يرضى أن يكون متشبها بها بل صار مثلها. يؤتى وربما الله أعلم الحمل حمل أم لا، نسأل الله السلام والعافية. ومنهم من يتشبه في لبسته، ومنهم من يتشبه في مشيته، ومنهم من يتشبه في كلامه، ومنهم من يتشبه في تكسره. مذموم والله. عاهدنا حتى العوام يبغضون المتشبه من الرجال بالنساء. حين يمشي ويمشي مشي المرأة ويتقفز تقفز المرأة يضحكون عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس لقضاء حاجته قال: انظروا اجلس كما يجلس المرأة، لأن العرب كان عادتهم أن يبول أحدهم قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه يجوز البول جالسا، وقال لهم: أنا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الفطرة السليمة والعقل السليم والخلق النبيل يحجز الإنسان أن يتشبه بالمرأة. تلك المخلوق الحمد لله اختار الله لها هذا الذي هي فيه، ولها حكمة ولها مصالح. لكن الإنسان يرضى إن جعله الله امرأة لبس المرأة وعاش عيشة المرأة فيما شرعه الله، وإن جعله الله رجل يكون رجل. معنى الكلمة. قال في السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. خرجه أحمد. وهذا دليل على أن التشبه بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قرأته وفي رواية قراءة قرأته عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة وفي نسخة المرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء. يعني إذا كانت تلبس نعل الرجل ملعونة فكيف من تلبس لبسة الرجل؟ ربما لبست القميص، ربما لبست الجبة، ربما لبست غير ذلك من الملبوسات. فتبقى النساء في لبستهن وهيئتهن، ويبقى الرجال في لبستهم وهيئتهم التي جعلها الله وشرعها لهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال باب في قول الله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن، شير إلى الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة كذا في الجلالين. والصحيح أنها تستتر، يعني تغطي وجهها والحمد لله تستطيع أن ترى ما لا بد منه من أمام الحجاب. قال رحمه الله بالسنة المتصل حدثنا أبو كامل قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم عن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأذنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه، وفي نسخة فاتخذنهن خمرا. إبراهيم ابن مهاجر ضعيف وأخرجه أحمد، ولكن المعنى صحيح أن نساء المسلمات حين سمعنا الأمر بالحجاب تحجبنا وتجلببنا حتى إن إحداهن كانت تخرج إلى الصلاة لا تعرف من الغلس. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأنهن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، امتثال لأمر الله، امتثال لشريعة الله. وهذه الأيام أصبحوا يجيزون للمرأة السفر بغير محرم، وهكذا لا يبالون ما لبست وما ارتكبت، وهذا والعياذ بالله من أسباب غضب الله إن لم يكن من الناس توبة نصوحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام بلياليهن، وفي رواية يومين وفي رواية يوم وليلة، إلا مع محرم منها ومن زوجها. المحرم يكون للمرأة كالحارس، يكون للمرأة كالخادم يخرج لحاجتها وينتبه لها. المحرم يكون للمرأة كالمستشار، لأن الأصل أن النساء ضعيفات فتحتاج إلى من يشيرها وتحتاج إلى من يخدمها وتحتاج إلى من يحرسها. المرأة ضعيفة كما قيل خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، وهم يجوزون لها السفر بغير محرم. أسألك بالله، إذا خرجت المرأة المسلمة إلى مثل لبنان أو حتى إلى مثل مصر أو حتى إلى مثل تركيا أو حتى إلى مثل دبي أو حتى إلى مثل البحرين أو حتى إلى بانكوك أو إلى ماليزيا أو إلى أوروبا أو إلى غير ذلك من البلدان، ماذا تتوقع من هذه المرأة؟ ماذا تتوقع؟ هل تذهب لقيام الليل أو لصيام النهار أو لحفظ القرآن أو لملازمة العفاف؟ لا والله، ما تخرج إلى هذه البلدان إلا لفساد، لا سيما إذا كانت وحدها ولغير حاجة. ربما لو كانت في حرم الله ووجدت من يغازلها ومن يقلب طرفه إليها ومن يعطي الكلمات المعسولات لفتنها، فكيف قال تخرج بدون محرم وتسافر بدون محرم ترجع بدون محرم؟ ما ننتظر بعد أيام إلا والأب يدخل البيت والحقائب على الباب؟ إلى أين يا سلمى؟ إلى أين يا عزيزة؟ إلى أين يا مريم؟ قالت أنا مسافرة هابي، وما يستطيع يمنعها، ما يستطيع يمنعها بسبب القوانين الوضعية التي تدافع عن المرأة الفاسقة، بينما في المقابل لا تعطى المرأة المستقيمة حقوقها. ها هن أخواتنا المؤمنات في بلاد فرنسا وبلجيكا وكثير من بلدان الكفار ممنوعات من الحجاب، ممنوعات من لزوم البيوت إلا بالحيل، وإلا يأمرون المرأة بالخروج للعمل ويأمرون البنت بالخروج للمدرسة وهكذا. والمسلمون هداهم الله يذهبون إلى تسنين مثل هذه القوانين التي يزاد بها شر النساء وفتنة النساء. على النساء أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن، وعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في رعيتهم، فإن هذه أمانات. والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذه موعظة الله أن نحفظ الأمانات في بناتنا في نسائنا في كثير من شأننا. والله ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لا تقل هذه عندي ثقة، هذه عفيفة، هذه شريفة، ولا تقل هذا ما شاء الله قلب نظيف. الرجل أمام المرأة أضعف وأضعف وأضعف، حتى قيل في قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن النساء. والمرأة في جانب الرجل ضعيفة ضعيفة ضعيفة. انظروا إلى سجاح دخلت وهي نبية تزعم عند مسيلم الكذاب، وكانت في ذلك الوقت كاذبة، يذكرون أنها تابت والله أعلم. الشاهد أنها ما خرجت من خيمته إلا وقد بنى بها واستمتع بها لضعفها، لقلة حيلتها، لضعف عقلها. فما بالك بالمرأة التي تخرج من الأصل للمجون سافرة عن وجهها، متزينة متطيبة متكسرة في مشيتها، قد راسلت من تحب ومن تريد في وسائل التواصل الاجتماعي، وربما أرسلت له بصور مفاتنها ومحاسنها، فما يكون منهم إلا أن يلتقوا في هذه البلدان التي قد سمح لهم بالالتقاء فيها. المال موجود وأدوات السفر موجودة، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه طوق الحمامة بسنده أن خمس نسوة خرجنا إلى بيت الله الحرام فيما يسمى عندنا الآن بالعصبة النسائية، تحج وتعتمر مع النساء، فحججنا وكانت إحداهن يقال لها هند قد عزمت على عزم الزواج وعلى البقاء على العبادة والطاعة، فبينما هن في رجوعهن من حجهن وعمرتهن وإذا بقبطان السفينة يخرج في أول ليلة إلى أولاهن فمكنته بالحال، وفي الليلة الثانية إلى الثانية فمكنته بالحال، وفي الليلة الثالثة إلى الثالثة، وفي الليلة الرابعة إلى الرابعة، وكل تمكنه بالحال. ضعيفة، حتى التحرج ممن بينهن ذهب. فقالت هذه المرأة: أما أنا إذا دنا مني لأقطعن حليله بالموسى. واتخذت موسى في يدها، فلما دنا منها ووضعت الموس إذا بها تنتفض، فقام يريد أن يهرب منها، قالت له: لا والله حتى تعطني حقي. فتمكن منها وهي تقول: أستغفر الله. نقلها ابن حزم للعظة والعبرة. ما تقول هذه المرأة كذا وكذا، ولا تقول هذا الرجل كذا وكذا، الرجل ضعيف أمام المرأة، ضعيف ضعيف. جاء في مسند أحمد وفي غيره أن رجلا من الأنصار خرج لحاجته فوجد امرأة تغتسل على غدير ليس فوقها شيء من اللباس، قال: فما تركت شيئا أريده إلا فعلته إلا أني لما أردت أن أجامعها ماتت مذاكيري. يعني حرسه الله حفظه الله. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وأنزل الله في شأنه: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الشاهد عصمه الله وحفظه الله، وإلا ربما وقع. الإنسان ضعيف والمرأة ضعيفة. وابن حزم رحمه الله يقول: ليس الصالح الذي يوضع في مكان الفساد ويقول له اصلح، ولكن الصالح الذي إذا أبعد عن مكان الفساد لم يبحث عنه، هذا هو الصالح. أما أن تقرب البترول من النار ثم تقول: إياك يا بترول أن تشتعل بالنار، هذا ما يكون، هذا ما يكون. وأيم الله بأن تأثر النساء بالرجال أكثر من تأثر أو شبيه بتأثر البترول بالنار. سريع الاشتعال، سريع الاشتعال. قال ابن حزم رحمه الله: تجد المرأة تمشي مشية سوية، فإذا سمعت بوجود رجل تغيرت في مشيتها، وتجد الرجل يمشي المشية السوية، فإذا شعر بوجود امرأة تغير في مشيته حتى في الكلام. وهذا أمر نعرفه من أنفسنا جميعا، ربما تكون تتكلم فإذا شعرت بوجود المرأة يتغير كلامك، وهي كذلك يتغير كلامها. المرأة ضعيفة، كيف يجعل لها قانون تسافر وحدها؟ قبل أيام مظاهرات في تعز: لابد أن يحصل النساء على جوازات بدون عودة إلى أولياء الأمور. فعلا سبحان الله يا وزارة الداخلية، سبحان الله، ما أعجل ما أعطت تعميم على جميع المرافق الحكومية في باب البطائق الشخصية والجوازات أن تمنح المرأة بدون عودة إلى محرمها أو إلى وليها. أخذت الجواز والمنظمات المفسدة لها تنتظرها تأخذها حيث أرادت. هم قد أفسدوها في اليمن لكن يريدون إفسادها أكثر وأكثر ويريدون أن يكون إفسادها ظاهر. وإلا الشر في كثير من البلدان، الشر في البيوت، الشر في الفنادق، الشر في المدارس، الشر في الجامعات، الشر في البوادي، الشر في القرى إلا من رحم الله. هناك شرور لا ننكرها لكن الكفار ما يريدون الشرور المستورة، يريدون أن تكون الزانية أمام الناس زانية، أن يكون الفاسق أمام الناس فاسق. هذا الذي يريدونه. قبل أيام في امرأة تقول أنا عزمت على أن أعاشر 600 رجل في دول العالم، وقدمت على فيزا إلى المملكة العربية السعودية، وقدمت على فيزا إلى مصر، وردوا فيزتها في ذلك الوقت. نسأل الله نعينهم. الشاهد هذه تستطيع أن تزني وتدخل لكن تريد أن تزني زنا ظاهر، دعوة إلى غيرها إلى الزنا، دعوة إلى الفاحشة، دعوة إلى الرذيلة. فليكن أهل الإسلام في حرص على دينهم، حرص على استقامتهم، حرص على طاعة ربهم. فمنع الإسلام للمرأة أن تسافر إلا مع محرم منها ومن زوجها هو من سد ذرائع الفتنة عليها وعلى غيرها. لا تنظر إلى مثلا زل أبو حنيفة تأخذ بزلته، أو زل ابن حزم تأخذ بزلته. ابن حزم لا دليل له إلا أنه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. أين تجويز سفر المرأة بدون محرم؟ آية ما في أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يكون، عن أمر يكون ليس بمقر الله. فنسأل الله أن يصلح حكام المسلمين، نسأل الله أن يصلح أبناء المسلمين، نسأل الله أن يكفي المسلمين الشرور. والحمد لله رب العالمين.